الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المتلى، قال: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال أهل التحريف والمنتقدون على أهل السنة: ظاهر هذا الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصر الإنسان ويده ورجله، يقولون هذا هو ظاهر الحديث. فهل أنتم يا أهل السنة تقولون بهذا الظاهر؟ فإذا لم تقولوا بهذا الظاهر فأنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره، عرفتم؟ فأنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره. ففهموا هؤلاء أصحاب الفهوم المنكوسة المعكوسة أن قوله عليه الصلاة والسلام كنت سمعه، يعني أنه سمع الإنسان نفسه وبصر الإنسان نفسه. سبحان الله، انظروا إلى هذا الفهم المعكوس المنكوس. فالشيخ أراد أن يجيب على هذه الشبهة فقال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وأيضا هو في مسلم. صح عندكم التخريج، تخريج الحديث؟ هل حد عنده تخريج الحديث؟ عندك تخريج الحديث؟ الذي أعلمه أيضا هو في مسلم أيضا. وأهل السنة كما تعلمون أن أهل البدع، وهذه قاعدة مهمة، إذا استدلوا عليهم بحديث، أن الآن انتقل الشيخ من الاستدلال بالآيات إلى الاستدلال بالأحاديث، وسيذكر أيضا استدلال بعض الآيات، يعني الشبه التي يريدها أهل التعطيل. فإذا أتوا بآية ما يبحث أهل السنة في صحة أو ضعف الآية، لأن القرآن متواتر. ولكن إذا استدل أهل الباطل على أهل السنة بالحديث، فأهل السنة أول ما يردون على أهل الأهواء بالحكم على الحديث. طيب، فإذا كان الحديث ضعيفا أو موضوعا أو مكذوبا، ردوا على أهل الأهواء أن هذا الحديث لا يجوز الاستدلال به علينا، إذ نحن لا نقول به ولا نعتقد صحته. هذا أمر. والأمر الثاني، إذا صح الحديث فهم يثبتون هذا أهل السنة ويقولون: نعم الحديث صحيح، لكن كيف فهم هذا الحديث؟ كيف فهم هذا الحديث؟ فلا يكفي الاستدلال، فلا يكفي ثبوت الحديث، بل لا بد من معرفة المعنى الصحيح والتفسير الصحيح لهذا الحديث، لهذا الحديث. ولذلك الشيخ هنا ذكر أن هذا الحديث حديث صحيح، لكن ما معناه؟ ولذلك قال: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ أهل السنة صححوا هذا الحديث وأخذوا بظاهر هذا الحديث، لكن ما هو ظاهر هذا الحديث؟ الحديث يجرى على ظاهره ويفهم على ظاهره، لكن ما هو ظاهر هذا الحديث؟ هل هو ما فهمه أهل الفهوم المعكوسة المنكوسة، أو أن ظاهره آخر كما سيذكر المؤلف رحمه الله؟ قال: هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ وهذا ما يلزم أهل التعطيل أهل السنة به، أن ظاهر الحديث هذا، وهذا غير صحيح، هذا باطل كما سينبه الشيخ. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، ولا شك أن هذا الثاني هو الصحيح هو الصحيح. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أسدد هذا الولي في سمعه، فلا يسمع إلا خيرا، وهذا معنى قوله عمله لله وبالله وفي الله. فقوله لله أي مخلصا في هذا العمل لله، فالله عز وجل سبحانه وتعالى يسدد الولي في أعماله فتكون هذه الأعمال خالصة لله. فهذا معنى من معاني كنت سمعه، يعني يكون عمله خالصا لله، وهذا معنى قوله لله، فالمراد به الإخلاص، فلا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك. وقوله وبالله، لله وبالله، المراد به الاستعانة، يعني أن هذا الولي يخلص لله في عمله يسدد في ذلك، وهكذا يعان فيعينه الله عز وجل على القيام بهذا العمل، فلا يعتمد هذا الولي على نفسه ولا على ذكائه ولا على حرصه، وإنما يستعين بالله، وهذا معنى قوله بالله، لله الإخلاص وبالله الاستعانة، وفي الله أي في شرعه، فيوفق هذا ويسدد هذا الولي إلى المتابعة، فلا يعمل عملا إلا بما يوافق الشرع، إلا بما يوافق ماذا؟ الشرع. فهذا معنى قول الشيخ بحيث يكون إدراكه وعمله لله، هذا فيه ماذا؟ الإخلاص، وبالله هذا فيه ماذا؟ الاستعانة، إن الله يعينه، وفي الله هذا فيه ماذا؟ المتابعة، أن الله يوفقه ويسدده للعمل وفق الشريعة ووفق الحق. فهذا هو ظاهر الحديث، فهذا هو ظاهر الحديث. ولذلك قال الشيخ: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، يعني أن سمع الولي يكون سمع الله، حاشا وكلا، أو أن رجل الولي تكون رجل الله، لا، ليس هذا ظاهر الحديث. ولذا قال وريب ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. في هذا الحديث نفسه يمنع هذا القول الذي زعمه أهل التعطيل من وجهين، ما هما؟ قال الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، فأثبت عبدا ومعبودا في قوله ماذا؟ وما يزال عبدي، فعبدي أي الذي يعبدني، فيقتضي هذا معبود وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث فيه عبد ومعبود، صح؟ فكيف هؤلاء جعلوا المعبود هو العابد في قولهم أن سمع الله هو سمع الولي وبصر الله هو بصر الولي؟ فهمتم هذا الآن؟ فهنا قال فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا إليه. المتقرب هو العبد، والمتقرب إليه هو الله سبحانه وتعالى في قوله ماذا؟ في قوله ولا يزال عبدي يتقرب، يتقرب. فإذا يتقرب إلى من؟ إلى متقرب إليه وهو الله. فكيف يكون سمع المتقرب هو سمع المتقرب إليه؟ فهمتم هذا الآن؟ قال ومحبا ومحبوبا، لأنه قال ماذا؟ حتى أحبه. فإذا هناك محب وهو العبد، ومحبوب وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. قال وسائلا ومسؤولا في قوله ولئن سألني. من هو السائل؟ العبد. ومن هو المسؤول؟ المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. ومعطيا ومعطى. معطيا يعني العبد، لأنه قال لأعطينه، فهو يطلب العطاء فهو معطي. ومعطى لا معطي هو الله، عفوا، معطي بالكسر هو الله لأنه هو الذي يعطي، ومعطى هو العبد لأنه اسم مفعول، أعطى الله العبد فهو اسم مفعول. فهنا أثبت معطي وهو الله، ومعطى وهو ماذا؟ العبد. قال ومستعاذا به قال ومستعيذ ومستعاذا به. مستعيذ هو العبد يستعيذ بالله، ومستعاذا به هو الله في قوله ولئن استعاذني. قال ومعيذا ومعاذا. المعيذ هو العبد والمعاذ هو الله في قوله لأعيذنه لأعيذنه. فإذا هنا فرق في هذا الحديث بين العابد والمعبود، وبين المتقرب والمتقرب إليه، وبين المحب والمحبوب، وبين السائل والمسؤول، وبين المعطي والمعطى، وبين المستعيذ والمستعاذ به، وبين المعيذ والمعاذ. فيريد بهذا كيف أنكم جعلتم الله هو العبد والعبد هو الله. وقد في هذا الحديث جعل الله عز وجل العبد مخلوقا وضعيفا وسائلا ومعطى، والله سبحانه وتعالى هو المعبود وهو المسؤول.
قال الحديث يدل على اثنين متباينين وهو الخالق والمخلوق، كل واحد منهما غير الآخر، كل واحد منهما غير الآخر، فالعابد غير المعبود والسائل غير المسؤول وهكذا. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، يعني وصفا في الآخر أن أوصاف الله عز وجل تكون في العبد، أو أوصاف أو كذلك أجزاء الله عز وجل تكون في العبد، لأنهم قالوا معنى سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، أن سمع الله يكون سمع العبد، فمعنى أن سمع الله جزء من سمع العبد، أو أن رجل الله جزء من رجل العبد، وتعالى الله عز وجل عن هذا القول. فيمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر، لأن في الحديث ذكر اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر. واضح هذا الآن؟ قال الوجه الثاني في بطلان أن المراد بالحديث ما ذكره أهل التعطيل والتحريف. قال الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث وهو العبد. حادث معناه يعني لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول والذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق. هل هذا يعقل؟ هذا الإنسان الحادث الذي لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا موجودا، كيف يقول عاقل أن صفة الله أو كذلك أجزاء الله عز وجل تكون أجزاء له؟ من يقول هذا إلا إنسان مجنون لا عقل له. لذلك قال بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به. يحسر يعني يمسك، ما يستطيع اللسان أن يتكلم به، تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، ولو على سبيل الفرض والتقدير، يعني لو لم يرد بذلك الحقيقة وإنما يفرض ذلك ويقدر، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا من تعظيم المؤلف رحمه الله للرب سبحانه وتعالى. فهذه الأقوال في الحقيقة حتى لما يذكرها الشخص يعني يتحرج من النطق بها، تشمئز منها النفوس، تشمئز منها النفوس. لولا أن هؤلاء ذكروها وألزموا أهل السنة بها، وإلا فأهل السنة يشمئزون من ذكر مثل هذه الأمور التي يلزم بها أهل الباطل أهل السنة. قال المؤلف وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني. وما هو القول الثاني؟ أن ظاهر الحديث أن الله عز وجل يسدد هذا الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، فيكون هذا العبد كل أعماله وأقواله لله وبالله وفي الله. وعرفنا ما معنى هذه الثلاث. قال وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا. هذا معنى بالله، هذا معنى لله، وبالله تعالى استعانة وهذا معنى بالله، وفي الله تعالى شرعا واتباعا وهذا معنى وفي الله، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. من وفق إلى الإخلاص والاستعانة والمتابعة فهذا هو الموفق، إذ أن من شرط قبول العمل ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، وإنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الأعمال لا يستطيع العبد أن يقوم بها إلا بإعانة الله عز وجل له، ولذلك قرنت الاستعانة بالعبادة، لأن ما من عبادة إلا ولا يستطيع العبد أن يحققها إلا بالاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن وفق إلى هذه الثلاث فقد وفق إلى غاية التوفيق. قال: وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، إذ سياقه يأبى أن يكون المعنى الذي ذكره أهل التحريف، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. وهذا حتى يكون في كلام الناس فيما يتخاطبون به. فمثلا تقول لإنسان أنا جسدي معك، تمام، جسدي معك، أو أنا أكون عضدك. إيش معنى عضدك؟ يعني مناصر ومؤيد لك وكذلك موافق لك ونحو ذلك، فأنا معك وأنا كذلك يعني ناصرك ومؤيدك ونحو ذلك. فإذا معنى قولي كنت سمعه يعني موفقا له، مسددا له في كل أقواله وأعماله، في كل أقواله وأعماله. فهذا هو ظاهر هذا الحديث، لا كما فهمه هؤلاء الذين قد انعكست أفهامهم وانتكست، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.